عشان كده نلفت الانتباه ان شاء الله للكلام. انا اقول ان شاء الله ان في شروط للاختيار، لو اختل شرط واحد فقط منها يصبح هذا الاختيار تلفيقا. مين يقول لنا شروط الاختيار؟ ها، ما شروط اختيار المقبول؟ هيا شيخنا.
ان ينسب،
اول شيء ان ينسب الاختيار لمن اختار، لو نسبوا لغيره يصبح له ايه؟ تلفيق. خلاص، اذا الشروط اللي نذكرها دلوقتي يا اخواننا بنحكم بها على هذه القراءه اختيار، لو اختل شرط منها شرط واحد نحكم على هذه القراءه بانها ايه؟ تلفيق. الشرط الثاني هي شرطنا ان يكون قد قرأ بهذا الحرف على شيوخه اجمالا او له به اسناد اجمالا، يعني معنى انه قرأ على شيوخه ان له به اسناد، ها؟ لو اختل هذا الشرط تصبح هذا الاختيار تلفيقا لا نقبله. ها، شرط ثاني، ها؟
الا يخل بالعربيه او بالنحو،
ان يكون الاختيار الذي اداه خاصه اذا كان اختيار يعني اختيار في كل الاحرف، اصلا ممكن واحد يختار في حرف واحد فقط، ممكن واحد يقول لك والله زي الهذلي مع عملي مثلا كل كتابه الكامل واختياري كذا واختياري كذا، ما يقعش في شيء يخالف اللغة العربية لأن القرآن أنزل بلسان عربي مبين. لو حصل هذا برده، بس هذا ليس يعني إذا اختل لا نسميه تلفيقا، ولكن نسمي أن هذا ليس إيه؟ ليس قرآنا أصلا، طالما أنه هو خالف شرط الإيه؟ اللغة العربية. في شيء ثاني في الاختيار يا أخوانا؟
أنت تلقاه الأمة بالقبول؟
أنت تلقاه الأمة بالقبول، فبالتالي يعتمد ويقرأ به. طيب، وهذا التلقي بالقبول كاف لقطعية الأخذ بالاختيار حتى لو لم نعلم الأساليب تفصيلا، وهذا هو الواقع في الأمة. نحن لا نتكلم عن أمر افتراضي، قلنا إحنا بنسند لخلف العاشر من طريق حمزة وله أحرف لا يقرأ بها حمزة أصلا، خلاص؟ طب أسانيده الأخرى لا نذكرها نحن، فإذا في هذه الحالة طالما تلقيت هذا القراءة هذه القراءة وهذا الاختيار تلقي بالقبول فأصبح إيه؟ قطعيا يؤخذ به. فإذا الشروط هذه التي ذكرناها لو اختل منها شرط يصبح هذا الاختيار إيه؟ تلفيق. كما ضربت لكم مثلا، لو واحد راح قرأ من الشاطبية وقرأ بقصر المنفصل وأسند من طريق الشاطبية، أنقول له يا أخي بارك الله فيك هذا في خطأ في الإسناد، فهذا تلفيق وليس إيه؟ وليس اختيار. لابد انك تضبط الفرق بين الاختيار وبين التلفيق وتعيد، يعني من ممكن انك تدرب نفسك على هذه المساله في عده مسائل على ان تعرف الفرق وتعرف ما قبله المسلمون من الاختيارات. فاذا قبل وتلقي بالقبول خلاص اصبح ايه؟ اصبح ان شاء الله هذا القراءه مقطوع بها مقروء به. في مسألة على فكرة واخد بالكم، مسألة الاختيار بالطبع يعني وإن كان بعض العلماء ونقل عنه ابن الجزري هذا الكلام وأجازوا الاختيار إلى يوم القيامة، لكن بالطبع لابد يكون صاحب الاختيار يعني أن يعني يكون أهلا لأن يختار، يكون إنسان متمكن في العلوم الشرعية والعلوم اللغوية وهكذا، بحيث أنه عندما يختار لا يقع في إيه؟ في محذور، سواء من جهة الأسانيد أو سواء من جهة اللغة، يقع في إيه؟ محذور. ماشي كده؟ أنا أرجو ومرة أخرى أرجو إن احنا نضبط الفارق بين الاختيار وبين التلفيق. وأول شرط ذكرناه وهو ألا تقرأ إلا بما قرأت به، لو قرأت بما لم تقرأ به فهذا يصبح إيه؟ تلفيقا وليس اختيارا. تقرأ به في الجملة بمعنى إيه في الجملة؟ يعني قد قرأت بهذا الحرف في الجملة، زي ما الإمام الإزميلي بيجي يقول لك إيه؟ سأترك الغنة اختيارا بعد سورة البقرة. إزاي يا شيخ الإزميلي؟ أنت قارئ بعض الأوجه بالغنة، إزاي هتترك الغنة؟ لأنه قرأ بترك الغنة في إيه؟ في أوجه أخرى، فلابد أن يكون قد قرأ بها في الجملة. ماشي؟ الشيخ عدنان بيقول لنا إحنا نحاول نسرع شوية لأن عندنا أمور كثيرة باقية، فنكتفي بكده وننتقل إن شاء الله بعد مسألة الاختيار والتلفيق. الأصل الرابع جواز القراءة بالانفرادات إذا تلقيت بالقبول. يعني هل كل الانفرادات مردودة؟ أغلب الانفرادات لا يقرأ بها، ولكن في انفرادات بسيطة جدا تلقتها الأمة بالقبول فنحن نقرأ بها. تلقي الأمة لها بالقبول يفيد أنها قطعية الثبوت، ومنها عمرة وسقاة التي يقرأ بها كل القراء في زماننا. الذين يقرؤون هذه انفرادة، ولكنها تلقيت بالقبول من الأمة، فبالتالي تصبح مقطوعا بها ويقرأ بها. إذن جواز القراءة بالانفرادات المتلقاة بالقبول، هذا الأصل الرابع. وإحنا حاولنا نحصر الانفرادات التي في الشطبية والدرة والطيبة في الآتي، ولكن الحقيقة يعني معلش اسمحوا لنا أن احنا ما نفصلش عشان الوقت. الانفرادات التي وقعت: كنتم تمنون وظلتم تفكهون، اقتده بالإسكان يقرأ بها أخواننا من اللي يقرؤون بتنقيح فتح الكريم، والاقتده بالإسكان دي هذه خروج أصلا عن الطيبة، يعني ليس لابن عامر إسكان أصلا، ولكنهم وجدوها في الكتب فاختروها وخرجوا بها عن الطيبة، فاقتده بالإسكان يقرؤون بها دي، وهي انفرادة في الطيبة. التلاقي والتنادي هي انفرادة من طريق الشطبي كما قرر ابن الجزري، والحقيقة نحن وجدناها في الإعلان، فممكن نقول أنها ليست انفرادة. عمر وسقاء من أشهر الانفرادات ويقرأ بها الجميع. لا نحرقنه هكذا بصورة طائف الدرة والطيبة انفرادة. فتح فعل عدا موسى وعيسى ويحيى كما في الكامل، هذه انفرادة، ونص في الايه في الطيبة على انفرادة، ويقرأ بها أيضا إخواننا الذين يقرؤون بالتنقيح. يعني ممكن يكون مثلا الـ 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 الآية فيها موسى وفيها فعلة فيقللون موسى ولا يقللون فعلة، هذه انفرادة كما نص في الايه كما نص في الايه في النشر، ويقرؤون بها. فإحنا حاولنا نجمع هذه الانفرادات. أغلب ما عندنا ليس من الأحرف، ليس فيه انفرادات، ولكنها أحرف قليلة جدا تلقتها الأمة بالقبول، ولذلك إيه نقرأها. فطيب في انفرادات عديدة في النشر، يقول انفرد فلان كذا وانفرد وهي انفرادة، كل هذا لا نقرأ به الآن، لأن نص ابن الجزر عنها انفرادة معنى أنه لم يختارها وبالتالي لا يقرأ به. ما يجيش واحد يقول والله هي موجودة في النشر، موجودة في النشر بس نص على أنها انفرادة، فإذا نص على أنها انفرادة ولم تتلقى بالقبول فلا يقرأ بها، وهذا هو اختياره، لأن انقطع إسنادها بعد إيه؟ انقطع إسنادها بعد ابن الجزري. الأصل الخامس هو أن احنا نعتمد على الكتب المشهورة عندنا في المشرق اللي هي الشطبية والدرة الطيبة، ولا نخرج عنها، يعني لا نخرج عما في هذه الكتب. يروح واحد يجيب لنا من الكتب القديمة اللي هي أصول النشر، يقولوا مش تقولوا أصول النشر؟ أيوة أصول النشر. طب أنا وجدت في غاية أبي العلاء إن أنا أميل كلمة ميرج من نار، أقول ميرج لابن زكوان، أقول له لا يا أخي، لا تقرأ إلا بما في الطيبة والشاطبية والدرة، لا تخرج عن هذه الكتب. طيب إخواننا المغاربة عندهم بعض الحروف فيها خروج عما في الشاطبية والدرة والطيبة، خاصة يعني حتى الأصبهاني المشهور عندنا لم نقرأ به الآن عندنا، لهم بعض الأحرف التي يقرؤون بها للأصبهاني وليست عندنا. فنحن نقول إذا كانت القراءات متلقاة بالقبول عندهم ويعتمدونها كقراءة بلد فتصبح إيه لإخواننا في المغرب، أما إحنا أهل المشرق فنحن ملتزمون بهذه الكتب. ها؟ إذا واحد خرج عنها اختيارا يجوز، ولكن لا يخرج عن ما قرأ به عن إيه على شيوخه. ماشي؟ زي ما خرجوا في كلمة اقتده كده. كلمة اقتده دي لو انت جبت الطيبة والشطبية لا تجد فيها إسكانا أبدا لابن زكوان، طب من أين وحرروا عليها في تنقيح فتح الكريم؟ منين جابوها؟ ده اختيار، اختيار من الشيخ المطلي، وقد قرأ بإسكان اقتده، طبعا قرأ بها، قرأ بها الحفص وغيره، فهو يختار مما قرأ به في ايه في الجملة، فيخرج ينسب على أنه ايه اختيار ممن اختار. ايه واضح المسألة دي؟ عندنا هذا الكلام ده في المشرق. أما في المغرب يا أخوانا فعندهم أحرف لا نقرأ بها، وينبغي أن نحترم قراءتهم كما هم يحترمون يعني قراءتهم، لأن هذه قراءة بلد. طبعا هذا تفصيل معلش تسمحوا لنا. يعني في بعض الناس يعني قد ينكرون ما لا يعهدونه، يعني شيء لا يعهده فينكره، مثل مثلا من ينكرون بعض الأحرف اللي قرأ بها المغرب. ففي قصة طريفة حكاها الإمام ابن الجزري في آخر كتاب منجد المقرئين، يقول فيها عليه رحمة الله في آخر صفحة من الكتاب، وقال المؤلف: إنني آخر ليلة فرغت من هذا التأليف رأيت وقت الصبح وأنا بين النائم واليقظان كأني أتكلم مع شخص في تواتر العشر، وأن ما عداها غير متواتر، فألهمت في النوم ألا أقطع بأن ما عدا العشرة غير متواتر فإن التواتر قد يكون عند قوم دون قوم. ولم أطلع على بلاد الهند وقال والخطأ في سقط هنا بس الهند والخطأ وأقصى المشرق، وألهمت أن ألحق ذلك في هذا الكتاب، وهذا عجيب والله تعالى أعلم. الإمام ابن الجزري في صدر كتاب المنجد قال هم بس دي القراءات اللي عندنا لا يصح غيرها، وهو أصلا ما سافر للمغرب عليه رحمة الله، ولا يدري ما في المغرب ولا في الأندلس وقتها. الأندلس وقتها كانت ما زالت من بلاد الإسلام. فجه رأى هذه الرؤية، رأى هذه الرؤية اللي هو يعني يرشد فيها ألا يمنع ما لا يعلم عنه. ونحن الكلام ده بنقول أيضا لإخواننا في زمية أخواننا، لا تنكروا ما لا تعلمون. إذا كانت بعض القراءات متوترة في بلد من البلاد فيثبتوا توترها أو يثبتوا قطعيتها، وأنهم يقرأوا بها من زمان وخلاص. يعني لا ينبغي أن احنا نفرض عليهم ما عندنا في المشرق، وهذا الدليل الكلام من الجزائر. بعد كده بارك الله فيكم، احنا قلنا الأصل اللي زدناه بعد الصلاة، الأصل الأول اللي احنا قلنا الانفرادات أظن والكتب التي نقرأ بها في المشرق. الأصل السادس، إذا تلقت الأمة قراءة أو رواية أو طريق بالقبول فلا يشترط أننا نعرف إسنادها، لأن التلقي في القبول في حد ذاته يفيد القطعية. كون الأمة قبلت هذه القراءة وقرأت بها القرآن وكذا، فهذا يفيد قطعيتها وثبوتها. وهذه المسألة مهمة جدا، لأن في بعض الناس قد يثير إشكالات خاصة من غير أهل القراءة. يقول لك مثلا زي نقرأ بفتح محياي الورش، أنتم ما عندكمش إسناد بيها، فين إسناد هذه؟ يقول له يا أخي بارك الله فيك، هذه القراءة لقيت بالقبول الأمة والله حافظ لكتابه. إحنا عندنا في القرآن أمر هام جدا أن الله سبحانه وتعالى حافظ للذكر، فمن الإيمان أن نؤمن أن كل الأحرف التي تلقتها الأمة بالقبول وقرأت بها واتفق المسلمون على يعني إثباتها، فهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى له أنه جعل هذه الأمة شهيدة في الأرض على الحق. يعني إذا شهدوا أن هذا صواب إذن يكون إيه أنتم كما قال يسوع في الحديث الصحيح أنتم شهداء الله في الأرض. فإذا تلقت الأمة القراءة بالقبول فلا يشترط أن يعرف إسنادها. أغلب القراءات نعرف إسنادها الحمد لله، ولكن في بعض الأحرف القليلة كما ذكرنا قد لا نعرف إسنادها. ما المبرر للقراءة بها؟ نقول المبرر هو تلقي الأمة لها بالقبول، زي كلمة محيايا كما ذكرنا، وكلمة ضعف وضعف لا ندري من قرأ عليه، الإمام حفص بالضم في هذه في الأحرف في الروم ما ندري، ومع ذلك بنتلقاها بالقبول. وهكذا في تفريعات كده يعني ممكن تقرأها في المذكرة، في كلام الشيخ الأزميلي ورد الشيخ عامر عليه إلى آخره. فإذن إذا تلقيت الأمة بالقبول لا يشترط معرفة الإسناد لها. هذا كان الأصل السادس. الأصل السابع هو هل يجوز أن نزيد على الأسانيد التي أوردها ابن الجزري أسانيد أخرى ونلزمه بها؟ يعني كما فعل الشيخ الأزميلي عليه رحمة الله، جه مثلا في رواية حفص أصل الطرق المسندة في النشر 52 طريق، راحوها زاد 5 طرق، هذه الطرق لم يذكرها ابن الجزري، هل يجوز هذا؟ أو كما فعل فضيلة الشيخ الدكتور أيمن سويد في زماننا أنه زود بعض الأسانيد على النشر وقال كان يلزم ابن الجزري أن يقول بها. نقول هذه الزيادة لو هذا القاعدة قبلناها هنفتح بابا، يعني حقيقة يعني أنا شايفه أولا هيسمح لنا أن احنا نزيد كما نشاء، يعني كما زاد فلان مثلا أسانيد ممكن يجي واحد غيره يخالفه ويزيد أسانيد أخرى، فتصبح الأسانيد المسندة في النشر إذا كانت 1000 ممكن واحد يوصلها 1500، هنفتح باب خطير. والطريقة التي أوصل بها الإمام الإزميري الأسانيد سهل على أي واحد يصلها، بل في عصرنا يعني رجل مشهور تكلم في الأسانيد وليس له أن يتكلم فيها، راح معامل قال لي لما سأل احنا مطعون في قراءتنا بالتواتر، احنا كل قراءتنا تدور على ابن الجزري، لا احنا نوصل أسانيد، نوصل مثلا 30 إسناد من الايه من كتب التراجم، نشوف فلان تلميذ فلان فلان تلميذ فلان ونوصله لغاية شيوخنا ونوضع ايه نضع إسناد بهذه الكيفية. طبعا هذا الكلام لو سمعه محدث طبعا هيعتبر ان هذا وضع، وهو حقيقة وضع، فالأخ وقع في الوضع في وضع الأسانيد. وهو لماذا؟ لأنه كما قلنا يعني لم يدرس العلوم المساعدة، فللأسف سقط هذه السقطة الشنيعة اللي هتظل في ايه في ترجمته إلى يوم القيامة، يسمى وضاع إلى يوم القيامة. وهو كان هدفه طيب، يقول لك والله فين التواتر يا أخواننا، لا ده ما فيش غير كل من شمال ابن الجزري، لا أنا هشوف أقران ابن الجزري فلان وفلان وفلان، أجيب 30 واحد كانوا عايشين في زمن ابن الجزري وبعدين اشوف تلامذتهم وتلامذه تلامذتهم وافضل ماشي ماشي بالاسناد وبعدين اشوف شيوخهم واروح موصل اسانيد. بل فعل اكثر من ذلك الاخ ده، فاعطى اسانيد بالقراءات التي قرات عليه بهذه الاسانيد التي لا تمر بالجزري ولا تمر بالشطبي اصلا، تمر بطرق اخرى. هذا كل وضع. اي محدث لو ذكرت له هذا الكلام هيقول لك هذا وضع، الرجل بيضع اسانيد. ها، فللاسف هذا الاسف يعني وقع فيه وسيسيء اليه خلاص في ترجمته الى يوم القيامه. ها، فنقول يا اخوانا لا تدخلوا فيما لا تحسنون، قد تسيء الى نفسك وتسيء الى شيوخك. لما دلوقتي هو يديني اسناد ان شيخنا زياد قرا على فلان على فلان على فلان ولم وزياد اصلا لم يكن قرات عليه، هيجي واحد يتهم زياد يقول زياد ده بيكذب، ما قرا على فلان زين، ازاي يقول انه قرا عليه؟ ها، فهي مساله خطيره تسيء اليه وتسيء ايضا الى ايه؟ الى شيوخه. فمساله زياده الاسانيد عما في الكتب اولا هتفتح باب يعني لا نستطيع ان نغلقه، ثانيا الحقيقه انها يعني يعني نقول ماذا؟ يعني ده اختيار ابن الجزر، ابن الجزر اختار الاسانيد دي. كيف ان احنا نلزمه بشيء ثاني؟ هل يستطيع واحد يجي للبخاري يقول له يا امام البخاري لا احنا هندخل في الصحيح بتاعك اسانيد لان الاسانيد ده صحيحه على شرطك؟ لما فعل ذلك الحاكم النيسابوري قال ايه؟ المستدرك، يعني كتابي انا، كتابي انا الحاكم. لكن هل يستطيع الحاكم يقول هذا في البخاري؟ والله لو فعلها لقام عليه اهل الحديث، لان اهل الحديث الحقيقه عندهم دقه شديده، والقراء عندهم دقه شديده، بس القراء القدماء للاسف القراء المتاخرون يعني نتيجه نقص العلوم المساعده بيقعوا في امثال هذه المشاكل. فاذا زياده اسانيد عامه في النشر لا يصح ان ننسبها للنشر ولا يصح ان ننسبها لابن الجزري. وانا ضربت مثل هنا عندكم كيف ان احنا لو فتحنا الباب ده هنزيد اسانيد كثيره جدا نركبها كده. وهو اخونا بفعله الذي فعله اللي وصل اسانيد في زماننا هذا يعني بين لنا ازاي ممكن يزيد اسانيد لا حصر لها. يعني وصل اقران ابن الجزري اظن حوالي 30 قرين ابن الجزري وعمل لهم اسانيد، ركب لهم اسانيد من عنده كده، وتبقى المساله ايه؟ مفتوحه، مساله خطيره. ده الأصل السابع، إن هي الأسانيد التي يعني زادها الإمام الأزميري. الحقيقة لو فتحنا هذا الباب سيؤدي إلى إشكالات، وقد وقعت الإشكالات، يعني لا نتكلم عن افتراض، وقعت الإشكالات ووقع بعض أهل عصرنا في تركيب أسانيد وبالتالي وقع في الوضع، نسأل الله السلام. الأصل الثامن مسألة اعتماد نقل ابن الجزري. هل لو ابن الجزري نقل لنا كلام ولم نجده في الكتب التي اعتمدها في النشر، يعني اثبت قراءه معينه، رحنا احنا دورنا في الكتب اللي موجوده اللي بنسميها اصول النشر، دورنا في التيسير وفي الشطبيه ما وجدناش الكلام ده، هل نعتمد نقله ونعتبره خلاص مقبول من ابن الجزري ولا لابد نجده في الكتب؟ الحقيقه ان كنا ان مدرسه المنصوري ومن معه يقبلون ابن الجزري باطلاق، اذا نقل شيئا خلاص نقبل. أما مدرسة الأزميري فأحيانا يقبلون وأحيانا يرفضون، وهذا الكلام مسجل في تحريراتهم. أحيانا يقولون إيه؟ ونقول بهذا وإن لم نجده في الكتب اعتمادا على ابن الجزري، وأحيانا يقولون لم نجده في الكتب فنرده. هذا وارد وهذا وارد، والصواب الذي نراه هو اعتماد ما نقله ابن الجزري، لأن الجزري إمام عارف، وإذا اعتمدناه في مسألة أو مسألتين لابد أيضا نعتمده في مسائل أخرى. ده الأصل إيه؟ الثامن، وهو اعتماد ما ذكره ابن الجزري حتى إذا لم نجده في أصول النشر. مسألة عدم قراءة القرآن بالاحتمال، وهذه المسألة ممكن تفهم على أوجه مختلفة. يعني إزاي أقرأ القرآن بالاحتمال؟ يعني مثلا أقول إيه؟ والله أنا نظرت في أسانيد تحبير التيسير لخلف من طريق إدريس، فوجدت مثلا أنه أسنده من طريق مثلا المطوعي والقطيعي، وهذه طرق إيه؟ فيها السكت، فأنا سأقرأ الضر بالسكت قبل الهمزة الإدريس. نقول له هذا احتمال، لأن احتمال أن الأسانيد اللي أنت شفتها دي اللي موجودة في كتب معينة يكون ابن الجزري رواها لكتب أخرى، فنحن لا نقرأ القرآن بالاحتمال، لا نقرأ القرآن بالاحتمال. إذن القرآن لابد أن نحن نكون متأكدين من نسبته لمن قال به، ما يصح أن نحن نأتي بشيء فيه احتمال. ده الأصل التاسع. الأصل العاشر، لو واحد زي الإمام ابن مجاهد مثلا روى عن قنبل حرفا ثم يعني ظن إن قنبل أخطأ في هذا الحرف، هل يلزم أن يرويه؟ هل يلزم أن يروي هذا الحرف ابن مجاهد عنكم؟ لا لا يلزم، ممكن هو يتركه لا يلزمه، ولكن ممكن يقول على سبيل البيان والله قرأت على شيخي بالحرف الفلاني وأنا الحقيقة لا أروي، لا أرتاح لروايته. هذا هو العصل العاشر، هو أنه لا يلزم القارئ أن يروي عن شيخه كل كل ما روى. هذا الأصل العاشر. الأصل الحادي عشر مسألة لطيفة، افرض أن احنا نقل لنا عن أحد العلماء كالشاطبي أو مثلا كالهمذاني أو مثلا كغيره من أصحاب الكتب، نقل عنه تلميذه شيئا لم نجده في كتبه، رحنا دورنا في كتب هذا الشيخ فما وجدنا الكلام الذي نقله عنه تلميذه، في الحالة نقبل كلام التلميذ ولا الصحيح؟ نقبل كلام، وهذا الكلام نص عليه الإمام الجزري فقال في النشر كما هو يعني منسوب هنا: سؤال الهذلي للخزاعي يثبت به الحكم، لأنه وإن لم يكن في كتاب الخزاعي فإن الهذلي يجوز أن يسأله ولا يضمنه الخزاعي كتابا. يعني وارد جدا أن أحد الشيوخ والمؤلفين يألف كتاب ما يريدش فيه كل اللي قاله ولا كل أقواله ولا كل رواياته، فإذا جت لنا الرواية من طريق آخر في الحلال نقبلها، لأن إذا كان ده ثقة يروي عن شيخه فنقبلها وننسبها لهذا. يعني مسألة التيقن من النقل ما زال فيه شيء. مسألة النقل عن ابن الجزري في أوجه ورش أو الأزرق، يعني نحن لو نظرنا في الطيبة هنجد أن أوجه ورش مطلقة، تقرأ بالقصر والتوسط والإشباع مع الفتح والتقليل بإطلاق، ما عندك أنه يمنع التقليل على القصر. فمن الممكن هنا واحد يقول والله حتى لو مضمن ابن الجزري هذا الكلام في كتاب، فمن الممكن أن احنا ننقله عنه لأنه نقله عنه تلميذه، وهذا عليه كثير من المحررين لغاية زمن الإمام المتولي. يعني كانت القراءات تقرأ لزمن الإمام المتولي بمنع وجه التقليل مع القصر، لغاية لما جاء الإمام المتولي اختاره وأقرأ به. يجي واحد يقول إزاي اختاره وما قرأش به؟ نقول نفس القاعدة، قرأ به في الجملة، قرأ بالتقليل وقرأ بثلاث البدل، فله أن يختار ذلك، وإلا هذا الاختيار لم يقرأ به الشيخ المتولي على شيوخه. إذن الأصل الحادي عشر هو أنه قد يذكر أو يذكر عن أحد المؤلفين كلاما ليس في كتبه، فإذا كان الناقل ثقة نقبل هذا الكلام. وضربنا به مثل في موضوع لنجزيان في إثبات النون للإمام ابن زكوان. مسألة القياس في القراءات اللي هو الأصل الثالث عشر، مش عارف نفتني شيء. المسألة اللي هي الساكت مسألة أيضا مهمة. لو بحثنا في كتب شخص من الأشخاص زي مثلا الشاطبية ووجدناه ساكت عن حكم من الأحكام، هل نقول يؤخذ له بالإطلاق؟ يعني مثلا لو بحثنا في الشاطبية عن كلمة نخلقكم، هل هنقرأها بالإضام المحض ولا نقرأها بإبقاء الصفة؟ ابحث في الشاطبية كلها لن تجدها، ابحث في التيسير لن تجدها، هو ساكت. هل إذا هو ساكت إذن يجوز كل الأوجه عنه؟ ولا نقول هو ساكت لا ينسب إليه قول؟ الصواب أن احنا لا ننسب إليه قولا، لأننا لا ندري ما نفعل طالما هو ساكت. وهذا الحقيقة يعني قرره الإمام الشافعي في الفقه، فقال لا ينسب لساكت قول. ما ينفعش واحد ساكت أقول طالما هو ساكت يبقى قابل اللي حاصل، لا. مسألة التقرير دي في حق النبي عليه الصلاة والسلام، أما الناس اللي زي حالته ممكن يسكت لأي سبب، وليس مكلفا ان هو لابد يرد الكلام الذي سمعه خطأ. يعني الاصل الثالث عشر مسألة القياس، هل في قياس في القراءات؟ الاصل الا قياس في القراءات، وهذا النص موجود عندكم في الشاطبية: وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلة. ولكن قد يخرج عن ذلك الحاق الجزئيات، يعني مثلا يكون ثبت عن حمزة أنه سهل الهمز في كلمة معينة أو عدة كلمات، فهم يقيسون عليها مثلها. مثلا وقف على كلمة شاء وثبت أنه وقف عليها مثلا بثلاثة أوجه، ولم يثبت عنه كلمة جاء، فنلحق جاء بشاء. فإذا القياس اللي هو نص عليه في الشاطبية بالقبول، لأنه في وقت تصليت هندولة، قال في موضع آخر وقت تصليت هندولة، يقصد به إلحاق الجزئيات، إن شيء يكون حرف يلحق ببابه، فهذا جائز. أما إن إحنا نقيس كما يقيس الفقهاء في الرواية، فهذا ليس له إيه؟ ليس له مدخل عند القراء. كان بعض الناس سألت عن القياس في القراءات، وبعض الناس سألت عن الفردات، فلعلنا إيه تعرضنا لها. مسألة الأصل الرابع، الأصل الرابع عشر، يعتبر بما عليه العمل. ما معنى الكلام ده؟ يعني أنا دلوقتي مقتنع بشيء، مثلا مقتنع بقراءة بحرف معين، ولكن وجدت أن عمل شيوخي وعمل أهل عصري على الاقتصار على شيء معين، يجوز أنا في هذه أقول إيه والله أنا مش هقرأ بما أنا مقتنع به، لأن العمل في زمننا على غيره، فأنا سأتركه لإيه؟ لأنه ليس عليه العمل في زماننا. قال في النشر: وكمثال لذلك تقليل كلمة الربا للأزرق، فالذي كان عليه العمل في زمن ابن الجزري واستمر إلى زماننا هو قراءتها بالفتح وجها واحدا، مع أن تقليلها هو صريح كتاب العنوان للأنصاري وظاهر جامع البيان للداني، وهذا الكلام مذكور في إتحاف فضلاء الباشا صفحة 80. يعني كلمة الربا الآن لا نقرأ بها، لماذا؟ مع أنها موجودة في كتاب العنوان، لكن كان على زمن ابن الجزري الذي عليه العمل هو ترك تقليل كلمة الربا للأزرق. إذن هذا هو العمل بما أو الأخذ بما عليه العمل، هذا الأصل إيه الرابع عشر. الأصل الخامس عشر، مسألة تسلسل الأداء في نقل القراءات أم يكفي السماع. مسألة السماع كانت جائزة في الزمن الماضي، لعل لأنهم كانوا قريبين من زمن النبوة، وكان فيهم كثير من أهل الفصاحة وكذا، فممكن يسمع المقرئ ولا يقرأ عليه. وذكرنا الإمام الكسائي كان يجلس على كرسي ويقرأ وينقلون عنه قراءته، هم الطلاب يسمعون منه وينقلون عنه كما يفعل عند أهل الحديث. لكن في زماننا الحقيقة اللي عليه العمل، وأنا بقى نعمل بالقاعدة اللي عليه العمل، هو أنه لابد أن تقرأ بنفسك على شيخك، ولا يكفي أن تسمع عن شيخك حتى تضبط نقل الحروف. فالكلام هذا وإن كان موجود في الزمن الماضي وأجازه الإمام ابن الجزري، لكن في زماننا نحن نأخذ بما عليه العمل، واللي عليه العمل في زماننا هو أنه لابد أن تقرأ بنفسك الأحرف على الشيخ حتى نطمئن لضبطك لهذه الأحرف. الأصل الأخير معانا وهو الأصل السادس عشر، طيب إذا لم يضمن الإمام ابن الجزري، لم يضمن الإمام ابن الجزري في طيبة النشر بعض الأوجه التي ضمنها في النشر، فهل يقرأ بها؟ يعني مثلا إحنا لو رحنا دورنا في النشر في كلمة طا، حرف طا، في طاها وطاسين ميم وطاسين، هنجد يذكر في النشر أن فيها التقليل، التقليل لنافع، لكن هل حد بيقرأ الآن بهذا؟ لا، لا يقرأ بها أحد، لأنه الطيبة هي التي نقرأ بمضمنها، نحن لا نقرأ بمضمن النشر. فإذا اختلف النشر مع الطيبة نقرأ بما في الطيبة ولا نقرأ بما في النشر، لأن في أحرف النشر متروكة باتفاق القراء الآن، منها تقليل طاء. فبيجيش واحد بقى يقول هقرأ طاء بالتقليل، نقول له طب قرأت بذلك على شيخك؟ ده تلفيق ولا اختيار؟ ده تلفيق، لأنك لم تقرأ إيه على شيخك بتقليل حرف الطاء في طاها وطاسين وطاسين ميم. فإذا نحن نقرأ بمضمن الطيبة ولا نقرأ بمضمن إيه النشر. وأيضا إثبتنا لهذه الكلمة زي كلمة عمرة وسقاه وتغرقكم ويخرج إلا نكدة، هذه الأحرف هو الأصل السادس عشر، أنها نقرأ بمضمن الطيبة، وأنه إذا اختلف الطيبة والنشر فنحن نقرأ بما في الطيبة ونطرد بما إيه؟ ما الذي في النشر. بالتالي كده إن شاء الله أكون يعني إيه معلش أسرعت بكم نوعا ما حتى ننتهي من المادة. وبالتالي إذا ورد يعني مثلا من ضمن الأشياء اللي ممكن تكون تطبيق لهذه القاعدة، لو قرأنا للأزرق الآن بفتح رؤوس الآية في الصور الإحدى عشر، إحنا عارفين الشطبية من أول طه والنجم وكذا إلى الآخر، نحن لا نقرأ لورش إلا التقليل رؤوس الآية. طب هل يجوز أن نحن نقرأ بفتح رؤوس الآية في هذه المواضع لأنها موجودة في النشر؟ نقول لا، لا نقرأ بها، لأن الطيبة ليس فيها إلا الإيه؟ إلا التقليل. لو واحد أدخلها ينسبها لنفسه، أنه صحيح ممكن يكون قرأ بالفتح القالون والحفص وكذا، فهو قرأ بها في الجملة فاستوفى هذا الشرط، وقرأ بها على شيوخه استوفى بها الشرط، ثم ينسبها لنفسه، يقول والله أنا سأنسبها لنفسي، خلاص نقول هذا اختيار من المتولي. وفعلا المتولي اختار في بعض كتبه أن يقرأ بالفتح في رؤوس الآية في الـ11 موضع، وقال إنه قرأ على شيخه بذلك، هذا نسميه اختيار، ولكن لا ينسب لا للطيبة ولا للشطبية، ولكن ينسب لمن اختاره. مستوفي الشروط؟ مستوفي الشروط، لأنه قرأ به في الجملة، ولأنه ينسبه لنفسه. أما لو اختل شرط من دول فلا يصح أن نقرأ به. كان عندي أسئلة هنا شلتوها مش عارف، بس عشان نلحق قبل الصلاة، قبل الصلاة لا شيء. يعني نرجو إن شاء الله أن احنا نكون يعني وصلنا أهم النقاط اللي نحب أن تكون قواعد عند إخواننا المقرئين عند التعامل مع الكتب وعند التعامل مع الشروح، بحيث أنه ما يحصلش اضطراب، ما يحصلش اضطراب، ما يبقاش الإنسان واحد فينا مش فاهم الفرق بين الاختيار والتلفيق، مش فاهم مثلا الانفرادات، مسألة الكلام انفرادة فلا يقرأ بها كده بعموم، يفهم الانفرادة بيقرأ بها في موجود ولكنها قليلة جدا، يفهم هذه القواعد. ومعكم إن شاء الله المذكرة، وإذا كان في شيء غير واضح فأرجو إن شاء الله أن نحاول نوضحه لكم. والله هذا السؤال، السؤال الأول حقيقة ليس لي إجابة عنه، يعني طبعا دي أسئلة النساء، بيقولوا أين نجد مؤلفاتك المطبوعة؟ للأسف الآن في انقطاع شوية، لأن أخونا الناشر الذي كنت يعني أطبع عنه عنده يعني توقفنا، فبالتالي في انتظار إن شاء الله نحن نطبعها مرة أخرى عند غيره، ولعلها إن شاء الله تتوفر، الله يعيننا على ذلك إن شاء الله. هل هناك دراسات حول تحررة المتولي في الروض النضيد؟ في طبعا دراسات، من ضمنها يعني ما كتبناه في كتاب نقد هذا المنهج، منهج مسألة الرجوع للكتب وتقديم ما فيها على ما قرره ابن الجزري وترك الاعتماد على ابن الجزري، فيعني تكلمنا فيه، وطبعا لنا أمور أخرى بس يعني لم نخرجها، يعني منها أشياء يعني مسكنا البدائع كلها اشتغلنا عليها، وهو مادة شغل المتولي أصلا على بدائع البرهان الأزميري، ففي بعض الدراسات موجودة بس لم تطبع. يعني نرجو إفادتنا بأقدم الكتب التي نستطيع الرجوع لها في القراءات الصغرى. أقدم الكتب طبعا السخاوي، فتح الوصيل من أهم الكتب، وكتاب أبي شامة ينبغي برضو أن احنا نهتم، وأيضا كتاب الجعبري، شرح الجعبري، كل هذه المؤلفات مؤلفات كتبت قبل الإمام ابن الجزري ولم يظهر فيها ما فعله المتأخرون من رد كلام الشطبي بدعوى الخروج عن الطريق. كتاب جامع البيان فيه أكثر من 500 طريق، وهو كتاب واسع، فهل هذه الطرق هي كل الطرق التي قرأت إبان الحقبة الأولى أم أن هناك طرقا أخرى؟ طبعا في طرق أخرى، وإذا كانوا 500 طريق اللي عندنا في النشر أقل ما فيها حوالي 1000 طريق، في طرق أخرى موجودة، وفي طرق هذه الألف التي اختارها ابن الجزري قد تكون اختارها من 10,000، ففي طرق أخرى كثيرة أكثر من مراه الدامي، وعامة الطرق عند المغاربة أقل من عند المشارقة، المشارقة عندهم طرق كثيرة جدا، لو رجعت للكامل في نهاية بحث الطرق حسب الطرق التي أسند منها فقال إيه، فمجموع ما وصلنا حوالي 5,000 طريق، يعني كتاب الكامل للهذلي هو كان مغربي ولكنه رحل إلى المشرق وتلقى كثيرا في المشرق، ساق أكثر من 5,000 طريق في كتابه. أول من ألف في علم القراءات على الأشهر أبو عبيد القاسم بن سلام، 25 قراءة مع السبع، أين هذه القراءات ولماذا لم تصل إلينا، وهل قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم كلها؟ يعني 50 رواية وكل رواية أكثر من طريق. الحقيقة يا أخوانا من وقت ما اختار سيدنا عثمان لحاجة الأمة لضرورة الوقت في زمانه، اختار يعني عليه رضوان الله أن يأخذ بحرف قريش وبالتالي ترك أحرف أخرى، أصبحت الأمة بتأتي بنفس الفعل، فمن الممكن يجي ابن الجزري يختار بعض القراءات ويؤلف فيها كتابا ويترك قراءات أخرى، هل في عليه حرج في تركه للقراءات الأخرى؟ لا حرج عليه، هو اختار ينقل لكم دي، أنتم قبلتموه ونقلتموه عنه، جزاه الله خير خلاص، يعني ما تجيش تقول ابن الجزري ليش تركت القراءات الأخرى وأين القراءات الأخرى؟ هو اختار هذا، وأنتم قبلتموه كأمة ورويتوه عنه وبطلتم غيره خلاص، ربنا سبحانه وتعالى يعني هي يعني هيأ له ذلك يعني من فضل عليه سبحانه وتعالى. فإذا الذي فعل عثمان تكرر في مسألة الاختيار القراءات على مدى الزمان لغاية ما وصلنا الآن، ما أصبحش عندنا إلا الشاطبية والضرة والطيبة، وهل في قراءات أخرى وكان يقرأ بها في المساجد؟ كان فيه، ولكن تركها سنة من سنن الخلفاء الراشدين المهديين وسيدنا عثمان بن عفان، ولنا ذلك لأنه كما قال الإمام الطبري بوضوح لم تكلف الأمة بحفظ الأحرف السبعة، بل هذه كانت رخصة، رخصة من الله تيسيرا على الأمة، فإذا تركوا ذلك خلاص يعني لا شيء عليهم، لم يفرطوا في حق الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي فعله أيضا ابن الجزري، كان ترك أحرفا وكان يقرأ بها على شيوخه، نعم قرأ بها على شيوخه لكنه تركها، وهذا جائز له. ثم تلقت الأمة هذا الترك له بالقبول، فأصبحنا بنقرأ بما اختاره ابن الجزري، وكله كاف شافي، يعني اقرأوا بما علمتم، فبأي حرف قرأوا أصابوا، كل كاف شافي، خلاص هذه كلها رخص من الله سبحانه وتعالى أخبرنا بها الرسول عليه الصلاة والسلام، فما وصلنا من القراءات هو الذي نعتمده. لو رحنا نفتح كتب ونطلع قراءات من القراءات القديمة هذا ليس لنا، لأننا لم نقرأ بها على شيوخنا وليس لنا بها أسانيد. حينما أقرأ النبي والصحابة آيات كان يقرئهم بكل الخلافات، مثلا يقرأ قل إني بالنقل والتخفيف وإلى آخره، موسى بالفتح والإمالة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرئ قبائل مختلفة، منها أهل الحجاز ومنها أهل الجنوب ومنها أهل نجد ومنها، فطبعا ما بيجي يقرأ عليه واحد وهذا منزل من عند الله سبحانه وتعالى يختار له الرسول عليه الصلاة والسلام حرف قبيلته حتى يكون سهلا عليه، مش هيجي الواحد بيفتح كل الحروف ويمر بالإمالة. العربي قد يرفض ذلك، يعني العربي قد يرفض ذلك، وإلى الآن بتحدث أحداث من هذا. يعني لو أنت جلست في المدينة أو في مكة ورفعت صوتك براءة الكسائي وحمزة هتجد بعض الناس اللي ماشيين ينكرون عليك، إيه ده أنت بتلعب في القرآن؟ ما هو ما عنده الكلام ده في لهجته وما يستحمل. بعكس لو رحت البحرين تجد البحرين عندهم إمالات كثيرة جدا، فلما تميل أمامه عادي هو معتاد على هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يختار لكل قبيلة ما يناسبها، اللي بينقل بيخفف الهمز زي أهل الحجاز، اللي ما بينقلش زي أهل نجد لا يخففون الهمز، فلما يجي واحد من نجد هيقرأه بإيه؟ هيقرأه بالتحقيق لأنه أصلا قبيلته لا تخفف الهمز. يجي واحد من الحجاز لا يقرأ له بإبدال الهمز ويقرأ له بالنقل ويقرأ له كذا، لأن دي لهجته، هذه هي لهجة قبيلته. الرسول صلى الله عليه وسلم يختار لكل عربي ما يناسبه حتى يكون هنا فيه الحكمة من مسألة الإيه؟ الأحرف، الحكمة من مسألة الأحرف حتى لا يكون فيه صعوبة عليهم في تلقي القرآن. المراجع اللي نستطيع الاستفادة منها في هذا الموضوع، المراجع يعني كثيرة جدا، ومنها يعني تجميعات في كتب علوم القرآن وكذا، ممكن إن شاء الله نرجع لكتب علوم القرآن نجد فيها الكلام، زي الزركشي وزي السيوطي، وفي كتاب الحقيقة أنا حققت فيه قراءات فتح القدير للشوكاني، في صدر الكتاب تناقشت ووضحت المسألة دي جدا، ونقلت نقلات كيف إن العرب يعني مش فقط صعب عليهم ينتقلوا عن قراءتهم، بل أحيانا يتعصبون للهجة، يعني للهجة قبيلتهم. تجد واحد عربي مثلا من الحجاز فتقول له مثلا إنما الغذاء، أو مش عارف ما الغذاء، أظن ما الغذاء إلا العسل، أو أنا مش متذكر بصراحة العبارة. فالمهم تركب له كلمة العسل تنطقها له بالإيه؟ بالرفع، يقول لك لا العسل، تجي للنجدي يقول لك لا العسل، يرفض يقولها بالنصب تعصبا لإيه؟ للهجته، يقول أكذب على أهلي، لا أكذب على أهلي. فإذا مراعاة هذا الأمر هو الذي أدى لوجود هذه الأحرف التي طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه وتعالى أن ينزل القرآن عليها تخفيفا على العرب، ليقرأ كل عربي بلهجته دون الانتقال للهجة أخرى. والله القراءات كده نكتفي كده يا شيخ عدنان. طيب هل يجوز التلفيق؟ وإذا كان ممنوعا فما يجاب على من يقول إن بعض الأئمة السبعة قد فعلوا ذلك؟ اللي فعلوا الأئمة السبعة هو الاختيار وليس التلفيق. لو اختل شرط عند الأئمة السبعة يصبح لا تلفيق ولا نقبله، ولكن الذي فعلوه هو الاختيار وليس التلفيق. نمرة واحد لابد أن يكون قد قرأ به على شيوخه. نمرة اثنين أن ينسب ذلك لنفسه أو يكون معلوما من العرف أنه منسوب إيه؟ لمن اختار وليس لشيخه، كما فعل حفص في إيه؟ في مسألة الضعف. إذا كان الراوي له أوجه كثيرة كقالون مثلا أو ورش، فأقرأ الطالب أو فقرأ يمكن الطالب أو فأقرأ الطالب بها بعض الطلاب، يمكن تقصد المقرئ يعني، فأقرأ المقرئ بها بعض الطلاب في جزء من القرآن ثم اقتصر على وجه واحد حتى نهاية القرآن، فهل يجوز أن يجاز الطالب بكل الأوجه؟ والله هذا الكلام إذا كان الطالب هذا قرأ على غير المقرئ ويعلم منه المقرئ أنه يعني متقن فيجوز بناء على إجازة شيخه. أما إذا كان الطالب ده أول واحد يقرأ عليه هو هذا الشيخ وبعد كده يكتب في الإجازة أنه قرأ بكل أوجه القانون، فهذا كذب، هذا كذب، خاصة إذا قال إيه قرأ علي القرآن على أكمل وجه وأفضل عنوان حرفا حرفا كما يقولون، هذا كذب. ولكن إذا كان مثلا قرأ على شيخ آخر وقرأ علي جزء ومثلا أنا اطمأننت له أنه ضبط القراءة فأقول مثلا إيه قرأ علي جزءا بكذا كذا وأجزته بالباقي، فيكون الكلمة إيه الكلام هنا دقيق وهذا كلام مقبول عند السلف وتنقل به الأسانيد. يقول أقرأ أن أقرأ طالبا بقراءة يقرأ علي ولا تيمموا للبزي وهو يقرأ علي من الشاطبية، يقصد أنك تقرأ عليه بالتجديد، هل هذا تلفيق؟ يا أخوانا الأصل في كلمة لا تيمموا في الشاطبية يعني هو طبعا لا تيمموا في الطيبة فيها وجهان، فيها التجديد وفيها طبعا بالتالي ينتج عن التجديد المد في الألف وفيها التخفيف للبزي. فهل لو أنا بقرأ طالب وبقول أنا بقريب ومضمن الشاطبية بمضمن الشاطبية يجوز أن أنا أقرئه بالتخفيف وأقول هذا بالشاطبية؟ هذا تلفيق، هذا تلفيق، لأنك ستنسب للشاطبية ما ليس بالشاطبية، لكن تقول قرأ علي بالشاطبية واخترت له أن يقرأ بالتخفيف في كلمة لا تيمموا وبابها، تنسب هذا الاختيار لنفسك ولا تنسبه للشاطبية، لو نسبته للشاطبية فهذا يكون تلفيق. إذا قرأ الطالب على شيخه برواية قالون بحيث يقرأ كل ربع بوجه من الأوجه الأربعة المشهورة، نفس القصة اللي سبقت، والله إذا كان هذا الطالب يعني قد قرأ على غيرك وضبط وبعدين تجيزه وتنص في الإجازة أنك أجزته دون قراءة فهذا كله جائز. أما لو يعني أديت الإجازة الطريقة فيها أنه قرأ عليك القرآن كله بكل الأوجه فهذا يكون طبعا كذب لا يليق بأهل القرآن. نسمع كثيرا من القراء في زماننا يذكرون عنهم أن الشيخ فلان بينه وبين النبي صلوات الله وسلامه عليه في العشر الصغرى أو الكبرى 28 أو 27 أو 29 رجلا في السند، مع العلم أن سنيد القراء العشرة متفاوتة فمنها النازل ومنها العالي. طبعا كل حكم يعني ابن عامر من أعلى الأسانيد مثلا، فمن الممكن نحن نقول إسناد ابن عامر كذا ويكون هو أعلى الإسناد، أما إسناد مثلا حمزة يختلف، مثلا إسناد ابن عامر ممكن يكون 28 إسناد حمزة مثلا 30، لابد أن نحن نقرر الواقع، ما يصحش نحن نطلق الكلام، ما يجيش واحد يقول والله وله بكل القراءات بينه وبين مثلا 28 رجلا ونقصد به ابن عامر فقط، لا، لابد أن نحن نوضح هذا الإسناد وعدد الأفراد فيه لكل قارئ من القراء. وهذه الأشياء والله كلها أظنها يعني ما سبقت إلا في عصرنا وكلها من باب التنافس والتباهي، ينبغي أن احنا نراجع نياتنا في ذلك. يا أخوانا والله يعني هذا باب القرآن، إما أن يرتفع به الإنسان وإما أن يهوي به الإنسان إذا كان عنده رياء وسمعة وكبر، هذا مسألة خطيرة يعني. ولما ينص القدماء على أن للأسف هذا شيء وارد، أدواء وأمراض توجد عند القراء، ينبغي نحن ننتبه لنفسنا يعني حتى نتجنب هذا، مش تبقى أنت مثلا قرأ بالقراءة العشر الكبرى والعياذ بالله من الكبر بتاعك تدخل النار، دي مصيبة كبيرة، دي ضيعت نفسك. فلابد معلش الإنسان منا يراجع نيته، وكما ذكرنا يعني يعني رحم الله امرئا وقف عند همه فإن كان لله أمضاه وإن كان لغيره تأخر، يتأكد يشوف أنا بعمل ده لإيه، لربنا ولا بعمله لنفسي لسمعتي ولذكري بين الناس، يشوف يراجع نفسه حتى لا يضيع على نفسه كل الجهد الذي فعله في الدنيا. يقول في سؤال كلمة ها أو حرف ها ويا في مريم اللي وارد في التيسير، اللي وارد في التيسير والشاطبية التقليل فيها النافع صحيح، ولكن اشتهر في زماننا نتيجة التحريرات التي ألفت متأخرا أن نحن لا نقرأ فيها من الشاطبية إلا بالفاتح، فما العمل في ذلك؟ لا نستطيع أن ننسب للشاطبية إلا ما فيها. يعني إذا قرأت بالفتح تقول والله الشاطبية فيها التقليل، لكن أنا بقرأ بالفتح اختيار من الإيه؟ من المتأخرين. هل يجوز لهم الاختيار ولا ده تلفيق؟ مين يقول؟ هل استوفى الشروط حتى نسميه اختيارا أم لم يستوفي الشروط؟ واحد بات بيجي بيقرأ في الشاطبية وبعدين جه لها ويا في سورة مريم، قرأ ها ويا بالفتح ولم يقرأها بالتقليل، مع أنه لو راح دور في متن الشاطبية لدى مريم هايا اللي هو الإيه؟ بالتقليل. طيب متى نحكم عليه أنه اختيار ومتى نحكم عليه أنه تلفيق؟ والله إذا قال هذا الحرف أقرأ به اختيارا تبعا لمن اختاره من شيوخنا المتأخرين، لأنهم يعني حكموا على ذلك، حكموا على الشاطبي أنه خرج على طريقه إلى آخره، فبالتالي قرأوا بالفتح لو نسب ذلك لشيوخه في الطريق فهذا يعتبر اختيار، لأنه قرأ به في الجملة ولأنه ينسبه لمن اختاره. أما إذا قال الشاطبية فيها الفتح فهذا يكون تلفيق، لأن الشاطبية ليس فيها الفتح. يقول تكمل نفس السؤال يعني، ومع ذلك نجد أن الذي عليه العمل عند كثير من القراء اليوم الفتح فقط فيهما لقالون لا التقليل، لمنع بعض المحررين وجه التقليل له، فلماذا منعوه مخالفة للشاطبية وأصلها؟ منعوه لأنه خروج عن الطريق، قالوا الشاطبي خرج عن طريق فمنعوه. طيب ونفس القصة، هل اعتمدوا أن كل ما خرج فيه الشاطبي عن طريق منعوه؟ لا، لم يعتمدوا هذه، وأصبح أصل عندهم يطبق في بعض المواضع فقط، ولا تدري لماذا لم يعمموا. وهل الأرجح لمن يقرأ لقالون من الشاطبية أن يأخذ له بالتقليل فيهما أم الفتح؟ والله لو كان قرأ على شيوخه بالفتح فقط، لأن شيوخه قارئين بالتحريرات وكذا، فينبغي إذا قرأ بالتقليل أن ينسب ذلك لاختياره. وأنا أفضل أن يقرأ بالتقليل ويقول أنا قرأت على شيخي فيها لقالون بالفتح ولكنني أختار التقليل، فينسب هذا لنفسه حتى يكون اختيارا ولا يكون إيه تلفيقا. طبعا معلش الأسئلة كثيرة ويصعب أن نستوعبها، وإن شاء الله يعني ريت إخواننا القائمين على اللقاء ممكن يجمعوها وترسل، وإن شاء الله تكون فرصة طيبة أن احنا نلحقها بكتاب أجوبة القراء الفضلاء ونجيب عليها إن شاء الله تعالى، ونكتفي بذلك حتى ترددوا الأذان على السنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك واتوب إليك.